إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد ما كان به التحدي من آيات موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، ثم قال: وليست معجزات موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام مقصورة على ما ذكر، وإنما ذلك بيان لما تحدى به كل منهم قومه وجعله قاعدة يبني عليها دعوته وتثبت بها رسالته، وإلا فلهؤلاء وغيرهم من الأنبياء كثير من الآيات البينات والعلامات الواضحات التي دلت على صدقه سوى ما تحدى به كل نبي قومه، ومنها ما يرجع إلى سيرتهم قبل الرسالة، فإن الله تعالى قد أعدهم لتحمل أعباء رسالته، ومنها ما يرجع إلى ثبات جأشهم وقوة بأسهم في مقام الدعوة والجهاد في سبيل نصرتها ونشرها بنفسه وبمن آمن معه، وما أقلهم عددا وأضعفهم شوكة مع غنى عدوهم وكثرة عددهم وقوة سلطانهم، إلى غير ذلك مما يدل على صدق الداعي في دعوته وكمال يقينه بها. ومنها، أي من الآيات التي أيد الله بها أنبياء، ما يرجع إلى سلامة الشريعة التي يدعون إليها وحكمتهم في حمل الناس عليها وقوة حجابهم في الدفاع عنها، وما شوهد من آثارها في صلاح من اهتدى بها من الأمم في الدولة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والحرب والسلم وغير ذلك من أحوال الشعوب، حتى إذا حرفوها عن مواضعها فأولوها على غير وجهها أو أعرضوا عنها وتركوا العمل بها، دالت دولتهم وساءت حالتهم، فإن العاقبة للمتقين والخيبة والخزي على المفسدين. ومنها ما يرجع إلى آيات حسية أكرم بها رسله ومن آمن بهم من تفريج كربة وإزالة شدة أو خوارق عادات طلبتها الأمة بغيا وعنادا فأجيبت إليها دفعا للحرج عن الرسل وزيادة في التثبيت لهم والإعذار إلى من كفر بهم. ومنها ما يرجع إلى تعليم الصناعات وتيسير طرقها كإسالة عين القطر وإلانة الحديد لداود عليه السلام على خلاف سنة الكون، ليكون ذلك آية له وكرامة، وليكون سعة للعباد ورحمة لهم، إلى غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله. فذكر المصنف رحمه الله أصول دلائل النبوة، وبين أن معجزات الأنبياء وآياتهم لا تنحصر فيما تحدى به كل نبي قومه، وذكر أصول الآيات البينات والدلائل الواضحات التي تدل على صدقهم، وهي تحت ثلاثة أمور، هي العلم والقدرة والغنى كما مر ذكره. والأنبياء الذين بعثهم الله إلى عباده يقولون للناس: نحن رسل ربنا إليكم، وعليكم أن تصدقونا فيما نخبركم به، كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم به وترك ما ننهاكم عنه. وقد خاطب نوح عليه السلام قومه بذلك فقال لهم: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله هود وصالح ولوط وشعيب أقوامهم، بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه: اتقوا الله وأطيعون. ولما كان الأمر كذلك كان ضروريا أن يؤيد الأنبياء والرسل بآيات وبراهين تدل على صدقهم في دعوى الرسالة والنبوة، كي تقوم الحجة على الناس وتنقطع الأعذار في عدم تصديقهم وطاعتهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالدلائل الواضحات والآيات البينات التي تدل على صدقهم. وتثبت النبوة بأمور عديدة منها، وهي أصولها: أولا، الآيات التي يؤيد الله بها أنبياءه ورسله، وهي الأمور الخارقة للعادة التي يظهرها الله على أيديهم تأييدا لهم وتثبيتا لقلوبهم وتصديقا لهم في دعواهم أنهم رسل من عند الله. ثانيا، سير الأنبياء والمرسلين وأحوالهم. وقد أرسل الله تعالى إلى الناس رسلا منهم، وكان كل قوم يجالسون نبيه ويخالطونه ويعاملونه ويعرفون مدخله ومخرجه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة الأمين، وذلك لصدقه وأمانته. وقد صرحوا بأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. وقد أرشد القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال، فقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. أي قل لهم: يا محمد، لو شاء الله ما تلوت هذا القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به، فاعلموا أنه الحق من الله، فإنكم تعلمون أنني مكثت فيكم زمنا طويلا قبل تلاوته وقبل درايتكم به، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني، أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أني حيث لم أتقوله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك؟ وقد لبثت فيكم عمرا طويلا، تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع على أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو عملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التعقل، وبين لهم كما أمره الله رب العالمين أن يناظرهم به، فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لبث فيهم عمرا من قبله، ثم جاءهم بهذا الذي جاء به من آيات الوحي المعصوم: فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ولم تقص عليكم حالي، ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك، إنه لا يفلح المجرمون. ولقد استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بما عرفته من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وشيته وصفاته، استدلت بذلك على تأييد الله تعالى له ونصرته إياه عندما أخبرها خبر الوحي وقال: تعلمين يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فأقسمت رضي الله عنها: كلا والله أن الله لا يذله ولا يضيعه. وأسباب ذلك كما بينا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرم القرابة ويواسيهم ويقوم بشأن من لا يستقل بأمره ليتم وغيره، وتتوسع بمن فيه ثقل وغلاظة، وتتبرع يا محمد بالمال لمن عدمه، وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وتهيئ للضيف ما يقدم له من طعام وشراب، وتعين على ما ينزل بالإنسان من المهمات والملمات. فاستدلت رضي الله عنها بما تعرفه من أخلاقه وصفاته وشيته وأحواله على صدقه وأمانته وبره، وأن مثله ليس للشيطان عليه سبيل، وأنه مسدد مؤيد راشد صلى الله وسلم وبارك عليه. والزوجة تعرف من زوجها ما لا يعرف غيرها، لأنها تطلع على دخيلة حاله، وكأنما تنظر بعين ثاقبة إلى سريرته. فهذه الشهادة من أمنا أم المؤمنين خديجة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي في عالم الشهادة ما هي. ولقد استدل هرقل عظيم الروم على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته بما عرف من أخلاقه وأحواله كما في الحديث المتفق عليه. ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه بكتاب، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى، ليدفعه عظيم بصرى إلى هرقل عظيم الروم. فلما دفع إليه الكتاب أمر أن يلتمسوا له أحدا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن خبره، فجيء بأبي سفيان ونفر معه، وذلك في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وهي صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وكانت مدة الهدنة 10 سنين، فنقضتها قريش، فكان فتح مكة 8، ودعي أبو سفيان ولم يكن أسلم بعد إلى مجلس هرقل، وأجلس أصحابه خلفه أي خلف أبي سفيان، وسأله هرقل عن خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستدل بذلك الخبر على صدقه وصحة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوا، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: فلم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجاد، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال للترجمان: قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيهم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل يعني الضعفاء، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهم الفلاحون وعامة الشعب. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل اسقفا على نصارى الشأن، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على قرود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل، يعني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال لهم ذلك حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. فاستدل بحالة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره على أنه المبعوث في هذه الأمة في آخر الزمان صلى الله وسلم وبارك عليه. بل لقد كانت نظرة واحدة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافية للدلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وللدلالة على أن وجهه وجه صادق ليس بوجه كذاب. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وإسناده صحيح. وفيه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلما تبينت وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكانت نظرة واحدة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافية للدلالة على صدقه وأن وجهه وجه صادق وليس بوجه كذاب. إن النظر في سير المرسلين وأحوالهم يدل على صدقهم، وهم في دعوة الناس إلى الله لا يسألون الناس أجرا بل يبذلون لهم الخير، لا ينتظرون منهم جزاء ولا شكورا. وأول الرسل عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم يأمره الله تعالى بمثل ما قال أول الرسل: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقص الله علينا في سورة الشعراء طرفا من قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وكل منهم يقول لقومه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أما الأمر الثالث من أصول الأمور التي يعرف بها صدق النبي من أنبياء الله جل وعلا فهو الرسالة ومضمونها. وقد جاء المرسلون بمنهج متكامل لإصلاح الإنسان وإصلاح العالم، لأنهم جاءوا بالوحي المعصوم، فلا يتعارض ما جاءوا به مع فطرة الإنسان ولا مع سنن الكون، وهو وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضا، فلا تناقض فيه ولا اختلاف. وقد وجه القرآن العظيم إلى هذا النوع من الاستدلال فقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنظر في المقاصد التي تدعو إليها الرسل والفضائل والقيم التي ينادون بها يؤدي إلى تسليم الناظر إذا برئ من الهوى وخلص من العصبية بصدق الرسل فيما يبلغونه عن الله جل وعلا. وقد قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والناظر في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون مكابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم يؤمن. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالقرآن العظيم الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثله. وقد حوى القرآن العظيم من الأخبار الماضية والأخبار الآتية والعلوم الكثيرة المختلفة المتنوعة ما يقطع له المنصف فيسبح بحمد الله طويلا. وهذا القرآن العظيم وتلك العلوم وصلت إلينا على يد رجل أمي لم يمسك قلما يوما ولم يقرأ ما سطره العلماء والكتاب قبله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وليس أمرا عاديا أن يتحول رجل أمي بين عشية وضحاها إلى معلم للبشرية يبذل العلم للناس ويصحح علوم السابقين ويبين ما فيها من تحريف وتغيير. لقد كان هذا الدليل يعمل عمله في نفوس أهل مكة، فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتيهم بما أتاهم به، ويعلمون أميته وأنه لم يجلس قط إلى معلم ولا رحل يوما في طلب، ولذلك لم يكن منهم إلا التمحل وجحود الحق بعد معرفته. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم بأن الذي يأتي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا العلم حداد رومي كان بمكة، وهي فرية مضحكة، وإنه لعجب من العجب أن يقولوا إنما يعلمه بشر. وقد رد الله تعالى فريتهم بقوله سبحانه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا والله من الفرى المضحكة ومن الخزعبلات التي تضحك الثكلى، لأنهم إذا كانوا قد عرفوا مصدر القرآن كما يدعون وأنه حداد رومي كان بمكة، فلماذا لم يذهبوا إليه ويستعملوا الرغب والرهب لديه من أجل أن يتحصلوا منه على مثل ما تحصل منه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ شيء آخر ذكره الله رب العالمين في القرآن المجيد وهو قوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هم لا يمترون في علو طبقة القرآن في البلاغة والفصاحة بحيث لا تدانى ولا تقارب، بل تنقطع الآمال كلها دونها، فكيف يتلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن المبين وهو في هذه الطبقة من الفصاحة والبلاغة والبيان من رجل أعجمي لا يدري شيئا من سر العربية ولا يخبر طرفا من كنهها؟ هذا والله هو البلاء المبين. وقد ذكر المصنف رحمه الله دعائم دلائل النبوة في كتابه الحكمة من إرسال الرسل، ثم قال: ومن ذلك يتبين أن الرسالة ليست شعوذة ولا كهانة، فإن الرسل عرفوا بالصدق والأمانة، والشياطين إنما تنزل على من يجانسهم في الكذب والافتراء والإفك والبهتان. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ولو لمست الشياطين السماء استراقا للسمع أو طلبا للوحي ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى في شأن القرآن العظيم: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وليست الرسالة ما تجود به قريحة الشعراء وتمليه عليهم مشاعرهم مما تهواه نفوسهم، فإن الشعراء إلا من عصم الله يغلب عليهم أن يسلكوا كل فج ويضربوا في كل واد، ومن سلك سبيلهم كان على شاكلتهم في الغي والفساد. أما الرسل فقد جاءوا بالهدى ودين الحق، ومن سلك سبيلهم كان على بصيرة في عمله وبينة من أمره واستقامة في سيره. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة التطبيقية للدلالة على ما ذكر قبل، فقال رحمه الله تعالى: وإليك أمثلة من قصص الأنبياء في القرآن ترشدك إلى كثير مما ذكرت وتبين لك سنة الله تعالى الماضية في إعداده الأنبياء لتحمل أعباء الرسالة وحكمته البالغة في تأييده إياهم بالمعجزات الباهرة لتقوم بها الحجة على أممهم إعذارا إليهم، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إن في هذه القصة كثير من العجائب والعبر والعظات والأحكام والأخلاق وألوان الامتحان والابتلاء والفضل والإحسان. فذكر المصنف رحمه الله قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فقال: فمن ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إن هذه القصة فيها كثير من العجائب والعبر والعظات والأحكام والأخلاق وألوان الامتحان والابتلاء والفضل والإحسان. والذي أقصد إليه من مباحثها هنا أمران لمزيد اتصالهما بالموضوع: الأول، كيف كانت هذه القصة معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الثاني، كيف كانت دليلا على أن الله يعد رسله في حياتهم الأولى قبل الرسالة لتحمل أعبائها حين إرسالهم إلى أممه؟ يتناول قصة يوسف عليه السلام من هذين المنظورين. هو لا يأتي بها سردا ولا يبحث عن وجوه العبرة فيها قصدا، وإنما يركز على هذين الأمرين لمزيد اتصالهما بالموضوع. والأمران هما: كيف كانت هذه القصة معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والثاني، كيف كانت دليلا على أن الله يعد رسله في حياتهم الأولى قبل الرسالة لتحمل أعبائها حين إرسالهم إلى أممه؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى ما حمله على أن يعرض لقصة يوسف عليه السلام في هذا الموضع، فذكر أمرين. فأما أولهما فهو أن قصة يوسف التي ذكرها القرآن بتفاصيلها العجيبة تعد آية بل آيات على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى لما قص علينا قصة يوسف عليه السلام في القرآن قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصف القرآن بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله جل وعلا وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، وهو العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. فالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية التي وصف الله تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى القرآن العظيم كما في هذه الآية التي مرت من سورة يوسف، الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيمين لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع بها سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل في القرآن جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية. وأما الصفة الثالثة فهي أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة كما ورد في قوله جل وعلا في وصف القرآن بأنه هدى ورحمة، الفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع القرآن العظيم علما وعملا، فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن العظيم علما وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقصة يوسف عليه السلام المذكورة بتفاصيلها العجيبة وجزئياتها الكثيرة آية بل آيات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وبيان ذلك أنه كان أميا لم يقرأ شيئا من كتب الأولين، ولا درس شيئا من تاريخه، ولا خط من ذلك شيئا بيمينه حتى يرتاب في أمره ويتهم بأنه تكلم بما قرأ ودرس. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فذكر تعالى أنه مما يدل على صحة القرآن وأنه من عند الله تعالى أنه جاء به هذا النبي الأمي الأمين الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطا بل ولا يقرأ خطا مكتوبا. فإتيانه بالقرآن في هذه الحال من أظهر البينات القاطعات التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. ولهذا قال سبحانه: وما كنت تتلو أي تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون. فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها، فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة أصلا لعلمهم ببلاغته وفصاحته وعلو مكانه ومقامه، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على من والد، فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به أولئك فعجزوا، فقد دل ذلك على أنه ليس من عندك وإنما هو من لدن حكيم خبير. قال المصنف رحمه الله: بل كان من الغافلين عن قصة يوسف وأمثالها، لم تخطر له بباله ولم تقرع له سمعا قبل أن يوحي الله بها إليه ويذكرها له في محكم كتابه. وقال تعالى في مطلع سورة يوسف: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال بعد ذكر يوسف لرؤياه وعرضها على أبيه ووصية أبيه له: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ولم تكن قصة يوسف بالأمر الذي اشتهر في العرب وتناولوه بالحديث فيما بينهم، بل كانت غيبا بالنسبة إليهم، ولا كان محمد مع يوسف وإخوته، ولا شهد مكرهم به ولا كيدهم له، فيتهم بأنه تكلم بأمر شهده أو انتشر بين قومه. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ختام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وبهذا البيان الرصين والحجة القائمة التي لا تدفع، يتوصل العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي من النظر في قصة يوسف على المحور الأول من محوري النظر إليها على ما اعتمد رحمة الله عليه، يتوصل إلى إثبات أن محمدا رسول الله حقا وصدقا، وأن القرآن أنزله الله تبارك وتعالى عليه وهو وحي معصوم ليس لأحد من الخلق فيه شيء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعلم عنه قط أنه جلس إلى معلم، ولا نظر في كتاب، ولا سافر في طلب علم، ولا كان منتشرا في مجتمعه وبين الملأ من قومه. قصة يوسف وأضرارها من ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ولا كانوا بالمثابة التي يسألون عن مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن من ذلك القصص. فمن أين علم ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحالة هذه؟ أشار تعالى في الآيات الأولى من سورة يوسف إلى آيات الكتاب المبين الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه، وذكر تعالى إنزال القرآن بلغة العرب لعلهم يعقلون معانيه ويفهمونها ويعملون بهديه. ثم توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له ربه تعالى: نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت قبل إنزاله عليك لمن الغافلين عن هذه الأخبار لا تدري عنها شيئا. ثم ذكر تعالى أنه كان في قصة يوسف وإخوته عبر وأدلة تدل على قدرة الله وحكمته لمن يسأل عن أخبارهم ويرغب في معرفتها، وما كانت مستفيضة لديهم ولا كانت معروفة عندهم، ولا كانوا بحيث يسألون عن شيء قد غاب عنهم غيابا كاملا. ولما قص الله تعالى قصة يوسف عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله له: ذلك الإنباء الذي أخبرناك به من أنباء الغيب الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريط بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها، كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحالة التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا أدل دليل على أن من جاء بها رسول الله حقا وصدقا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى استدل بقصة يوسف عليه السلام على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نبوته ورسالته، فذكر أن القصة بتفاصيلها وما فيها مما لم يطلع عليه إلا الله لا يمكن لأحد أن يعرفه إلا بوسائل، وهذه الوسائل إما أن تكون اطلاعا على كتب المتقدمين، والنبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يثبت قط كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلامه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر في شيء من ذلك، ولا جلس إلى معلم ولا رحل في طلب، بل كان أميا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقرأ ولا يكتب وهم يعلمون ذلك من حاله. فإذا هذا الاحتمال قد بحث وهو لا يقوم، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تلقى تلك القصة من كتب المتقدمين. وأيضا الاحتمال الثاني أن يكون قد علمه معلم ودله عليها دال، فهذا أيضا لم يثبت بحال، ولو أنهم كانوا يعلمون ثبوت ذلك لما تكلفوا الوجوه التي لا ترضي في ضحض الرسالة والرد عليها، ولأخذوا بهذا الوجه وأذاعوه وأشاعوه، ولكن لم يكن من ذلك من شيء، وإنما هو محض الافتراء والكذب. هنالك أيضا احتمال آخر، فيمكن أن يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف تفاصيل القصة من اليهود، وهذا الاحتمال هو الذي يدحضه المصنف رحمه الله بقوله ولا يسع أحدا أن يقول إنه عرف تفاصيل القصة من اليهود، فإن السورة مكية واليهود كانوا يعيشون بالشام والمدينة وما حولها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتصل بهم قبل الهجرة ولا دارسهم شيئا من العلوم، ولو كان تم شيء من ذلك لانكشف أمره لطول العهد وكثرة الخصوم وحرج قومه من دعوته وسعيهم جهدهم في الكيد له والصد عنه وحرصهم على تشويه سمعته والقضاء عليه وعلى دعوته، حتى رموه بالسحر والكهانة والجنون واتهموه زورا بالكذب وهو في قرارة أنفسهم الصادق الأمين، وتبادلوا الرأي فيما يوقعونه به من حبسه أو طرده من بينهم وتشريده، وانتهى أمرهم بالاتفاق على قتله، فأنجاه الله من كيدهم وكتب له الهجرة إلى المدينة حيث عز الإسلام وقامت دولته. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقوم هذا شأنهم معه، لا يخفى عليهم أمره، وهو يعيش بين أظهرهم وهم له بالمرصاد، فلو وجدوا سبيلا إلى الطعن عليه لاتصاله باليهود والأخذ عنهم لسارعوا إلى فضيحته والتشنيع عليه بذلك، ولم يضطروا إلى الافتراء عليه ولا إلى التفكير في قتله أو تشريده ولا إلى نشوب الحرب بينه وبينهم سنين طويلة، ولم يلجأوا إلى اتهامه تهمة تحمل ردها في طيها، فقد اتهموه برجل أعجمي بمكة وادعوا أنه يعلمه، فسفه الله أحلامهم وألقمهم الحجر. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فضحد الشيخ رحمه الله هذا الاحتمال أيضا، فلم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تلقى ما تلقى من القرآن العظيم والوحي المعصوم من الله رب العالمين، وهو ما يستقيم في بديهة العقل، وهو ما يحمل عليه صدق النظر. وأما الاحتمالات التي مرت فإنه لا يعرج عليها إلا فائل العقل مأفون الفكر، وهؤلاء كانوا يعلمون في الحقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تمحلوه من تلك الحجج وما أتوا به من تلك الأسباب التي ادعوها وافتروها ليردوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره وقوله، كانوا يعلمون في أنفسهم أنها لا تقوم وأنها لا تثبت عند النظر الصحيح ولا عند العرض على العقل الصريح، وإنما كانوا يجدون الجد كله في ضحض ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكل ذلك إنما كان حسدا من أنفسهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ خصه الله رب العالمين بالرسالة دونهم وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بالنبوة من بينهم. فكانوا يقولون كما مر في قول أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قال قولته التي قال كما مر في حديث هرقل قالها قبل أن يسلم، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يلمز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعني بابن أبي كبشة نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنهم قد اقترحوا على الله تبارك وتعالى مقترحاتهم، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد ابن عتبة أو غيره من عظماء مكة، وعروة ابن مسعود الثقفي من عظماء الطائف، لما لم ينزل القرآن على واحد من هؤلاء العظماء فيتركهم القرآن العظيم ثم يتنزل على محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عندهم غير ذي مال صلى الله وسلم عليه، وقد تربى يتيما وهو عندهم لم تعلو به السنون، فكانوا يرونه شابا بين مشيختهم، فكانوا يتعجبون كيف يضع القرآن هؤلاء العظماء وينزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مال له ولا منصب له عندهم في دار ندوتهم إلى غير ذلك من مواضعاتهم وأحوال دنياهم، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالتأمل في قصة يوسف من هذا المنظور يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق في دعواه النبوة، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي المعصوم، وأنه صلى الله وسلم وبارك عليه ما ينطق عن الهوى، لأن هذه القصة عجيبة غريبة فريدة في بابها في القرآن كله، لأنها نزلت هكذا بعرض القصة بجزئياتها كلها دفعة واحدة في مكان واحد، وفيها من الغيب المحجوب ما لا يعلمه إلا ربنا جل وعلا، فكشف الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل الاحتمالات ساقطة داحضة لا تقوم. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارئا ولا كاتبا، فيقول قائل إنه نظر في كتب الأقدمين واطلع على أحوال المرسلين قبله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استخلص القصة من تلك الكتب. لم يكن صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا، بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فسقط هذا الاحتمال. ولم يكن له علاقة باليهود، وقصة يوسف بل السورة كلها مكية، واليهود كانوا بالمدينة ولم يلقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد الهجر. ولو كانت قريش على شفا احتمال ولو كان منهارا، يقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي بعض يهود وأخذ عنه طرفا من العلم أو شيئا مما كان في كتبهم، لملأوا به الدنيا ضجيجا وصراخا، ولكن لم يكن شيء من ذلك قط. فمن أين علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العلم؟ ومن أين جاءه هذا القرآن العظيم؟ لقد تربى فيهم صغيرا، ودرج بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يفع، ثم أدركته كهولته بعد، وأوحى الله تبارك وتعالى إليه، ولم يكن عنده قبل شيء مما جاء بعد، وإنما جاء التحول لحظيا، فأنزل الله الوحي، ففرق بين بيانه وكلامه وخطابه قبل، وما كان من بيانه وكلامه وخطابه بعد، وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. بل إنك لتجد الفرق شاسعا، بحيث إنه لا يشتبه قط القرآن العظيم بكلام النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، وإن كان كلامه صلى الله عليه وسلم في أعلى طبقة من طبقات الفصاحة والبلاغة والبيان في كلام بشر قط، ومع ذلك لا يمكن بحال أبدا أن يشتبه كلامه مع ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من القرآن المجيد. قالوا قولة مضحكة مبكية، إنما يعلمه بشر، من هو؟ قالوا هو حداد رومي ألكن أعجمي لا يدين. هذا هو الذي يلقى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن منه؟ حسن، فلما لا تذهبون إلى غلامكم هذا الحداد، ثم عليكم أن تبذلوا إذا ما ذهبتم إليه صنوف المال وألوان الإغراء، حتى يبذل لكم ما بذله لمحمد في زعمكم مجانا من غير مقابل، ثم فليأتي آتيكم بعد قائلا هذا ما نعارض به ما جاء به محمد. فلما لم يصنع؟ وقد عرفوا المصدر وهم عليه أقدر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان له من سلطان قوة نافذ على أحد في مكة في ذلك الوقت، وإنما كانوا هم أصحاب السلطان. فلماذا لم يأتوا بذلك الغلام الحداد الرومي؟ من أجل أن يستخرجوا منه البيان الذي جاء به رسول الله. فتهافتت الشبهات وتساقطت الترهات، وبقي الحق الذي أنزل رب الأرض والسماوات على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو القرآن العظيم والوحي المعصوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد ما كان به التحدي من آيات موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، ثم قال: وليست معجزات موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام مقصورة على ما ذكر، وإنما ذلك بيان لما تحدى به كل منهم قومه وجعله قاعدة يبني عليها دعوته وتثبت بها رسالته، وإلا فلهؤلاء وغيرهم من الأنبياء كثير من الآيات البينات والعلامات الواضحات التي دلت على صدقه سوى ما تحدى به كل نبي قومه، ومنها ما يرجع إلى سيرتهم قبل الرسالة، فإن الله تعالى قد أعدهم لتحمل أعباء رسالته، ومنها ما يرجع إلى ثبات جأشهم وقوة بأسهم في مقام الدعوة والجهاد في سبيل نصرتها ونشرها بنفسه وبمن آمن معه، وما أقلهم عددا وأضعفهم شوكة مع غنى عدوهم وكثرة عددهم وقوة سلطانهم، إلى غير ذلك مما يدل على صدق الداعي في دعوته وكمال يقينه بها. ومنها، أي من الآيات التي أيد الله بها أنبياء، ما يرجع إلى سلامة الشريعة التي يدعون إليها وحكمتهم في حمل الناس عليها وقوة حجابهم في الدفاع عنها، وما شوهد من آثارها في صلاح من اهتدى بها من الأمم في الدولة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والحرب والسلم وغير ذلك من أحوال الشعوب، حتى إذا حرفوها عن مواضعها فأولوها على غير وجهها أو أعرضوا عنها وتركوا العمل بها، دالت دولتهم وساءت حالتهم، فإن العاقبة للمتقين والخيبة والخزي على المفسدين. ومنها ما يرجع إلى آيات حسية أكرم بها رسله ومن آمن بهم من تفريج كربة وإزالة شدة أو خوارق عادات طلبتها الأمة بغيا وعنادا فأجيبت إليها دفعا للحرج عن الرسل وزيادة في التثبيت لهم والإعذار إلى من كفر بهم. ومنها ما يرجع إلى تعليم الصناعات وتيسير طرقها كإسالة عين القطر وإلانة الحديد لداود عليه السلام على خلاف سنة الكون، ليكون ذلك آية له وكرامة، وليكون سعة للعباد ورحمة لهم، إلى غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله. فذكر المصنف رحمه الله أصول دلائل النبوة، وبين أن معجزات الأنبياء وآياتهم لا تنحصر فيما تحدى به كل نبي قومه، وذكر أصول الآيات البينات والدلائل الواضحات التي تدل على صدقهم، وهي تحت ثلاثة أمور، هي العلم والقدرة والغنى كما مر ذكره. والأنبياء الذين بعثهم الله إلى عباده يقولون للناس: نحن رسل ربنا إليكم، وعليكم أن تصدقونا فيما نخبركم به، كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم به وترك ما ننهاكم عنه. وقد خاطب نوح عليه السلام قومه بذلك فقال لهم:
ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله هود وصالح ولوط وشعيب أقوامهم، بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه: اتقوا الله وأطيعون. ولما كان الأمر كذلك كان ضروريا أن يؤيد الأنبياء والرسل بآيات وبراهين تدل على صدقهم في دعوى الرسالة والنبوة، كي تقوم الحجة على الناس وتنقطع الأعذار في عدم تصديقهم وطاعتهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالدلائل الواضحات والآيات البينات التي تدل على صدقهم. وتثبت النبوة بأمور عديدة منها، وهي أصولها: أولاً الآيات التي يؤيد الله بها أنبياءه ورسله، وهي الأمور الخارقة للعادة التي يظهرها الله على أيديهم تأييدا لهم وتثبيتا لقلوبهم وتصديقا لهم في دعواهم أنهم رسل من عند الله. ثانيا سير الأنبياء والمرسلين وأحوالهم، وقد أرسل الله تعالى إلى الناس رسلا منهم، وكان كل قوم يجالسون نبيه ويخالطونه ويعاملونه ويعرفون مدخله ومخرجه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة الأمين، وذلك لصدقه وأمانته. وقد صرحوا بأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. وقد أرشد القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال، فقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أي قل لهم يا محمد، لو شاء الله ما تلوت هذا القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به، فاعلموا أنه الحق من الله، فإنكم تعلمون أنني مكثت فيكم زمنا طويلا قبل تلاوته وقبل درايتكم به، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون أني حيث لم أتقوله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلا؟ تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع على أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو عملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التعقل، وبين لهم كما أمره الله رب العالمين أن يناظرهم به، فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لبث فيهم عمرا من قبله، ثم جاءهم بهذا الذي جاء به من آيات الوحي المعصوم: فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ولم تخف عليكم حالي، ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك، إنه لا يفلح المجرمون. ولقد استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بما عرفته من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وشيته وصفاته، استدلت بذلك على تأييد الله تعالى له ونصرته إياه عندما أخبرها خبر الوحي وقال: تعلمين يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فأقسمت رضي الله عنها: كلا والله أن الله لا يذله ولا يضيعه. وأسباب ذلك كما بينت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرم القرابة ويواسيهم ويقوم بشأن من لا يستقل بأمره ليتم وغيره، وتتوسع بمن فيه ثقل وغلاظة، وتتبرع يا محمد بالمال لمن عدمه، وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وتهيئ للضيف ما يقدم له من طعام وشراب، وتعين على ما ينزل بالإنسان من المهمات والملمات. فاستدلت رضي الله عنها بما تعرفه من أخلاقه وصفاته وشيته وأحواله على صدقه وأمانته وبره، وأن مثله ليس للشيطان عليه سبيل، وأنه مسدد مؤيد راشد صلى الله وسلم وبارك عليه. والزوجة تعرف من زوجها ما لا يعرف غيرها، لأنها تطلع على دخيلة حاله، وكأنما تنظر بعين ثاقبة إلى سريرته. فهذه الشهادة من أمنا أم المؤمنين خديجة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي في عالم الشهادة ما هي. ولقد استدل هرقل عظيم الروم على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته بما عرف من أخلاقه وأحواله كما في الحديث المتفق عليه. ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه بكتاب، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى، ليدفعه عظيم بصرى إلى هرقل عظيم الروم. فلما دفع إليه الكتاب أمر أن يلتمسوا له أحدا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن خبره، فجيء بأبي سفيان ونفر معه، وذلك في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وهي صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وكانت مدة الهدنة 10 سنين، فنقضتها قريش، فكان فتح مكة 8، ودعي أبو سفيان ولم يكن أسلم بعد إلى مجلس هرقل، وأجلس أصحابه خلفه أي خلف أبي سفيان، وسأله هرقل عن خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستدل بذلك الخبر على صدقه وصحة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال فلم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجاد، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال للترجمان قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيهم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل يعني الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهم الفلاحون وعامة الشعب. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل اسقفا على نصارى الشأم، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على قرود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمصة، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل، يعني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال لهم ذلك حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. فاستدل بحالة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره على أنه المبعوث في هذه الأمة في آخر الزمان صلى الله وسلم وبارك عليه. بل لقد كانت نظرة واحدة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافية للدلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وللدلالة على أن وجهه وجه صادق ليس بوجه كذاب. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وإسناده صحيح. وفيه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلما تبينت وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكانت نظرة واحدة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافية للدلالة على صدقه وأن وجهه وجه صادق وليس بوجه كذاب. إن النظر في سير المرسلين وأحوالهم يدل على صدقهم، وهم في دعوة الناس إلى الله لا يسألون الناس أجرا بل يبذلون لهم الخير، لا ينتظرون منهم جزاء ولا شكورا. وأول الرسل عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم يأمره الله تعالى بمثل ما قال أول الرسل: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقص الله علينا في سورة الشعراء طرفا من قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وكل منهم يقول لقومه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أما الأمر الثالث من أصول الأمور التي يعرف بها صدق النبي من أنبياء الله جل وعلا فهو الرسالة ومضمونها، وقد جاء المرسلون بمنهج متكامل لإصلاح الإنسان وإصلاح العالم، لأنهم جاءوا بالوحي المعصوم، فلا يتعارض ما جاءوا به مع فطرة الإنسان ولا مع سنن الكون، وهو وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضا، فلا تناقض فيه ولا اختلاف. وقد وجه القرآن العظيم إلى هذا النوع من الاستدلال فقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنظر في المقاصد التي تدعو إليها الرسل والفضائل والقيم التي ينادون بها يؤدي إلى تسليم الناظر إذا برئ من الهوى وخلص من العصبية بصدق الرسل فيما يبلغونه عن الله جل وعلا. وقد قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والناظر في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون مكابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم يؤمن. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالقرآن العظيم الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثله. وقد حوى القرآن العظيم من الأخبار الماضية والأخبار الآتية والعلوم الكثيرة المختلفة المتنوعة ما يقطع له المنصف فيسبح بحمد الله طويلا. وهذا القرآن العظيم وتلك العلوم وصلت إلينا على يد رجل أمي لم يمسك قلما يوما ولم يقرأ ما سطره العلماء والكتاب قبله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وليس أمرا عاديا أن يتحول رجل أمي بين عشية وضحاها إلى معلم للبشرية يبذل العلم للناس ويصحح علوم السابقين ويبين ما فيها من تحريف وتغيير. لقد كان هذا الدليل يعمل عمله في نفوس أهل مكة، فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتيهم بما أتاهم به، ويعلمون أميته وأنه لم يجلس قط إلى معلم ولا رحل يوما في طلب، ولذلك لم يكن منهم إلا التمحل وجحود الحق بعد معرفته، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم بأن الذي يأتي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا العلم حداد رومي كان بمكة. وهي فرية مضحكة، وإنه لعجب من العجب أن يقولوا إنما يعلمه بشر. وقد رد الله تعالى فريتهم بقوله سبحانه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا والله من الفرى المضحكة ومن الخزعبلات التي تضحك الثكلى، لأنهم إذا كانوا قد عرفوا مصدر القرآن كما يدعون وأنه حداد رومي كان بمكة، فلماذا لم يذهبوا إليه ويستعملوا الرغب والرهب لديه من أجل أن يتحصلوا منه على مثل ما تحصل منه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ شيء آخر ذكره الله رب العالمين في القرآن المجيد وهو قوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هم لا يمترون في علو طبقة القرآن في البلاغة والفصاحة بحيث لا تدانى ولا تقارب، بل تنقطع الآمال كلها دونها. فكيف يتلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن المبين وهو في هذه الطبقة من الفصاحة والبلاغة والبيان من رجل أعجمي لا يدري شيئا من سر العربية ولا يخبر طرفا من كنهها؟ هذا والله هو البلاء المبين. وقد ذكر المصنف رحمه الله دعائم دلائل النبوة في كتابه الحكمة من إرسال الرسل، ثم قال: ومن ذلك يتبين أن الرسالة ليست شعوذة ولا كهانة، فإن الرسل عرفوا بالصدق والأمانة، والشياطين إنما تنزل على من يجانسهم في الكذب والافتراء والإفك والبهتان. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ولو لمست الشياطين السماء استراقا للسمع أو طلبا للوحي ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى في شأن القرآن العظيم: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وليست الرسالة ما تجود به قريحة الشعراء وتمليه عليهم مشاعرهم مما تهواه نفوسهم، فإن الشعراء إلا من عصم الله يغلب عليهم أن يسلكوا كل فج ويضربوا في كل واد، ومن سلك سبيلهم كان على شاكلتهم في الغي والفساد. أما الرسل فقد جاءوا بالهدى ودين الحق، ومن سلك سبيلهم كان على بصيرة في عمله وبينة من أمره واستقامة في سيره. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة التطبيقية للدلالة على ما ذكر قبل، فقال رحمه الله تعالى: وإليك أمثلة من قصص الأنبياء في القرآن ترشدك إلى كثير مما ذكرت وتبين لك سنة الله تعالى الماضية في إعداده الأنبياء لتحمل أعباء الرسالة وحكمته البالغة في تأييده إياهم بالمعجزات الباهرة لتقوم بها الحجة على أممهم إعذارا إليهم، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إن في هذه القصة كثير من العجائب والعبر والعظات والأحكام والأخلاق، وألوان الامتحان والابتلاء والفضل والإحسان. فذكر المصنف رحمه الله قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فقال: فمن ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إن هذه القصة فيها كثير من العجائب والعبر والعظات والأحكام والأخلاق وألوان الامتحان والابتلاء والفضل والإحسان. والذي أقصد إليه من مباحثها هنا أمران لمزيد اتصالهما بالموضوع. الأول: كيف كانت هذه القصة معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الثاني: كيف كانت دليلا على أن الله يعد رسله في حياتهم الأولى قبل الرسالة لتحمل أعبائها حين إرسالهم إلى أممه؟ يتناول قصة يوسف عليه السلام من هذين المنظورين. هو لا يأتي بها سردا ولا يبحث عن وجوه العبرة فيها قصدا، وإنما يركز على هذين الأمرين لمزيد اتصالهما بالموضوع. والأمران هما: كيف كانت هذه القصة معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والثاني: كيف كانت دليلا على أن الله يعد رسله في حياتهم الأولى قبل الرسالة لتحمل أعبائها حين إرسالهم إلى أممه؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى ما حمله على أن يعرض لقصة يوسف عليه السلام في هذا الموضع، فذكر أمرين. فأما أولهما فهو أن قصة يوسف التي ذكرها القرآن بتفاصيلها العجيبة تعد آية بل آيات على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى لما قص علينا قصة يوسف عليه السلام في القرآن قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصف القرآن بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله جل وعلا وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، وهو العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. فالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية التي وصف الله تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى القرآن العظيم كما في هذه الآية التي مرت من سورة يوسف، الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيمين لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع بها سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل في القرآن جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية. وأما الصفة الثالثة فهي أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة كما ورد في قوله جل وعلا في وصف القرآن بأنه هدى ورحمة، الفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع القرآن العظيم علما وعملا، فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن العظيم علما وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقصة يوسف عليه السلام المذكورة بتفاصيلها العجيبة وجزئياتها الكثيرة آية بل آيات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وبيان ذلك أنه كان أميا لم يقرأ شيئا من كتب الأولين، ولا درس شيئا من تاريخه، ولا خط من ذلك شيئا بيمينه، حتى يرتاب في أمره ويتهم بأنه تكلم بما قرأ ودرس. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فذكر تعالى أنه مما يدل على صحة القرآن وأنه من عند الله تعالى أنه جاء به هذا النبي الأمي الأمين الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطا، بل ولا يقرأ خطا مكتوبا. فإتيانه بالقرآن في هذه الحال من أظهر البينات القاطعات التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. ولهذا قال سبحانه: وما كنت تتلو، أي تقرأ، من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون. فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها، فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة أصلا لعلمهم ببلاغته وفصاحته وعلو مكانه ومقامه، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على منواله. فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به أولئك فعجزوا، فقد دل ذلك على أنه ليس من عندك وإنما هو من لدن حكيم خبير. قال المصنف رحمه الله: بل كان من الغافلين عن قصة يوسف وأمثالها، لم تخطر له بباله ولم تقرع له سمعا قبل أن يوحي الله بها إليه ويذكرها له في محكم كتابه. وقال تعالى في مطلع سورة يوسف: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال بعد ذكر يوسف لرؤياه وعرضها على أبيه ووصية أبيه له: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ولم تكن قصة يوسف بالأمر الذي اشتهر في العرب وتناولوه بالحديث فيما بينهم، بل كانت غيبا بالنسبة إليهم، ولا كان محمد مع يوسف وإخوته، ولا شهد مكرهم به ولا كيدهم له، فيتهم بأنه تكلم بأمر شهده أو انتشر بين قومه. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ختام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وبهذا البيان الرصين والحجة القائمة التي لا تدفع، يتوصل العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي من النظر في قصة يوسف على المحور الأول من محوري النظر إليها على ما اعتمد رحمة الله عليه، يتوصل إلى إثبات أن محمدا رسول الله حقا وصدقا، وأن القرآن أنزله الله تبارك وتعالى عليه وهو وحي معصوم ليس لأحد من الخلق فيه شيء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعلم عنه قط أنه جلس إلى معلم، ولا نظر في كتاب، ولا سافر في طلب علم، ولا كان منتشرا في مجتمعه وبين الملأ من قومه. قصة يوسف وأضرارها من ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ولا كانوا بالمثابة التي يسألون عن مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن من ذلك القصص. فمن أين علم ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحالة هذه؟ أشار تعالى في الآيات الأولى من سورة يوسف إلى آيات الكتاب المبين الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه، وذكر تعالى إنزال القرآن بلغة العرب لعلهم يعقلون معانيه ويفهمونها ويعملون بهديه. ثم توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له ربه تعالى: نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت قبل إنزاله عليك لمن الغافلين عن هذه الأخبار لا تدري عنها شيئا. ثم ذكر تعالى أنه كان في قصة يوسف وإخوته عبر وأدلة تدل على قدرة الله وحكمته لمن يسأل عن أخبارهم ويرغب في معرفتها، وما كانت مستفيضة لديهم ولا كانت معروفة عندهم، ولا كانوا بحيث يسألون عن شيء قد غاب عنهم غيابا كاملا. ولما قص الله تعالى قصة يوسف عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله له: ذلك الإنباء الذي أخبرناك به من أنباء الغيب، الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل فإنك لم تكن حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف، وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريط بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها، كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحالة التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا أدل دليل على أن من جاء بها رسول الله حقا وصدقا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى استدل بقصة يوسف عليه السلام على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نبوته ورسالته، فذكر أن القصة بتفاصيلها وما فيها مما لم يطلع عليه إلا الله لا يمكن لأحد أن يعرفه إلا بوسائل، وهذه الوسائل إما أن تكون اطلاعا على كتب المتقدمين، والنبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يثبت قط كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلامه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر في شيء من ذلك، ولا جلس إلى معلم ولا رحل في طلب، بل كان أميا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهم يعلمون ذلك من حاله. فإذا هذا الاحتمال قد بحث وهو لا يقوم، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تلقى تلك القصة من كتب المتقدمين. وأيضا الاحتمال الثاني أن يكون قد علمه معلم ودله عليها دال، فهذا أيضا لم يثبت بحال، ولو أنهم كانوا يعلمون ثبوت ذلك لما تكلفوا الوجوه التي لا ترضي في ضحض الرسالة والرد عليها، ولأخذوا بهذا الوجه وأذاعوه وأشاعوه، ولكن لم يكن من ذلك من شيء، وإنما هو محض الافتراء والكذب. هنالك أيضا احتمال آخر، فيمكن أن يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف تفاصيل القصة من اليهود، وهذا الاحتمال هو الذي يدحضه المصنف رحمه الله بقوله ولا يسع أحدا أن يقول إنه عرف تفاصيل القصة من اليهود، فإن السورة مكية واليهود كانوا يعيشون بالشام والمدينة وما حولها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتصل بهم قبل الهجرة ولا دارسهم شيئا من العلوم، ولو كان تم شيء من ذلك لانكشف أمره لطول العهد وكثرة الخصوم وحرج قومه من دعوته وسعيهم جهدهم في الكيد له والصد عنه وحرصهم على تشويه سمعته والقضاء عليه وعلى دعوته، حتى رموه بالسحر والكهانة والجنون واتهموه زورا بالكذب وهو في قرارة أنفسهم الصادق الأمين، وتبادلوا الرأي فيما يوقعونه به من حبسه أو طرده من بينهم وتشريده، وانتهى أمرهم بالاتفاق على قتله، فأنجاه الله من كيدهم وكتب له الهجرة إلى المدينة حيث عز الإسلام وقامت دولته. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقوم هذا شأنهم معه، لا يخفى عليهم أمره، وهو يعيش بين أظهرهم وهم له بالمرصاد، فلو وجدوا سبيلا إلى الطعن عليه لاتصاله باليهود والأخذ عنهم لسارعوا إلى فضيحته والتشنيع عليه بذلك، ولم يضطروا إلى الافتراء عليه ولا إلى التفكير في قتله أو تشريده ولا إلى نشوب الحرب بينه وبينهم سنين طويلة، ولم يلجأوا إلى اتهامه تهمة تحمل ردها في طيها، فقد اتهموه برجل أعجمي بمكة وادعوا أنه يعلمه، فسفه الله أحلامهم وألقمهم الحجر. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فضحد الشيخ رحمه الله هذا الاحتمال أيضا، فلم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تلقى ما تلقى من القرآن العظيم والوحي المعصوم من الله رب العالمين، وهو ما يستقيم في بديهة العقل، وهو ما يحمل عليه صدق النظر. وأما الاحتمالات التي مرت فإنه لا يعرج عليها إلا فائل العقل مأفون الفكر، وهؤلاء كانوا يعلمون في الحقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تمحلوه من تلك الحجج وما أتوا به من تلك الأسباب التي ادعوها وافتروها ليردوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره وقوله، كانوا يعلمون في أنفسهم أنها لا تقوم وأنها لا تثبت عند النظر الصحيح ولا عند العرض على العقل الصريح، وإنما كانوا يجدون الجد كله في ضحض ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكل ذلك إنما كان حسدا من أنفسهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ خصه الله رب العالمين بالرسالة دونهم وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بالنبوة من بينهم. فكانوا يقولون كما مر في قول أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قال قولته التي قال كما مر في حديث هرقل قالها قبل أن يسلم، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يلمز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعني بابن أبي كبشة نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنهم قد اقترحوا على الله تبارك وتعالى مقترحاتهم، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد ابن عتبة أو غيره من عظماء مكة، وعروة ابن مسعود الثقفي من عظماء الطائف، لما لم ينزل القرآن على واحد من هؤلاء العظماء فيتركهم القرآن العظيم ثم يتنزل على محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عندهم غير ذي مال صلى الله وسلم عليه، وقد تربى يتيما وهو عندهم لم تعلو به السنون، فكانوا يرونه شابا بين مشيختهم، فكانوا يتعجبون كيف يضع القرآن هؤلاء العظماء وينزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مال له ولا منصب له عندهم في دار ندوتهم إلى غير ذلك من مواضعاتهم وأحوال دنياهم، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالتأمل في قصة يوسف من هذا المنظور يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق في دعواه النبوة، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي المعصوم، وأنه صلى الله وسلم وبارك عليه ما ينطق عن الهوى، لأن هذه القصة عجيبة غريبة فريدة في بابها في القرآن كله، لأنها نزلت هكذا بعرض القصة بجزئياتها كلها دفعة واحدة في مكان واحد، وفيها من الغيب المحجوب ما لا يعلمه إلا ربنا جل وعلا، فكشف الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل الاحتمالات ساقطة داحضة لا تقوم. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارئا ولا كاتبا، فيقول قائل إنه نظر في كتب الأقدمين واطلع على أحوال المرسلين قبله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استخلص القصة من تلك الكتب. لم يكن صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا، بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فسقط هذا الاحتمال. ولم يكن له علاقة باليهود، وقصة يوسف بل السورة كلها مكية، واليهود كانوا بالمدينة ولم يلقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد الهجر. ولو كانت قريش على شفا احتمال ولو كان منهارا، يقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي بعض يهود وأخذ عنه طرفا من العلم أو شيئا مما كان في كتبهم، لملأوا به الدنيا ضجيجا وصراخا، ولكن لم يكن شيء من ذلك قط. فمن أين علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العلم؟ ومن أين جاءه هذا القرآن العظيم؟ لقد تربى فيهم صغيرا، ودرج بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يفع، ثم أدركته كهولته بعد، وأوحى الله تبارك وتعالى إليه، ولم يكن عنده قبل شيء مما جاء بعد، وإنما جاء التحول لحظيا، فأنزل الله الوحي، ففرق بين بيانه وكلامه وخطابه قبل، وما كان من بيانه وكلامه وخطابه بعد، وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. بل إنك لتجد الفرق شاسعا، بحيث إنه لا يشتبه قط القرآن العظيم بكلام النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، وإن كان كلامه صلى الله عليه وسلم في أعلى طبقة من طبقات الفصاحة والبلاغة والبيان في كلام بشر قط، ومع ذلك لا يمكن بحال أبدا أن يشتبه كلامه مع ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من القرآن المجيد. قالوا قولة مضحكة مبكية، إنما يعلمه بشر، من هو؟ قالوا هو حداد رومي ألكن أعجمي لا يدين. هذا هو الذي يلقى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن منه؟ حسن، فلما لا تذهبون إلى غلامكم هذا الحداد، ثم عليكم أن تبذلوا إذا ما ذهبتم إليه صنوف المال وألوان الإغراء، حتى يبذل لكم ما بذله لمحمد في زعمكم مجانا من غير مقابل، ثم فليأتي آتيكم بعد قائلا هذا ما نعارض به ما جاء به محمد. فلما لم يصنع؟ وقد عرفوا المصدر وهم عليه أقدر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان له من سلطان قوة نافذ على أحد في مكة في ذلك الوقت، وإنما كانوا هم أصحاب السلطان، فلماذا لم يأتوا بذلك الغلام الحداد الرومي من أجل أن يستخرجوا منه البيان الذي جاء به رسول الله؟ فتهافتت الشبهات وتساقطت الترهات، وبقي الحق الذي أنزل رب الأرض والسماوات على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو القرآن العظيم والوحي المعصوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.